فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار الأوس والخزرج، وكانوا يحدثونهم بما يحدثونهم به من مما عندهم من التوراة، فكانوا يقولون إذا أتى الرجل إلى أخذ، وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليك أي رجانا، وإما نسبة إلى أبيهم يهوذا ابن يعقوب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصح أنه نسبة إلى أبيه وليس من باب إنا هدنا إليك. تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها، من دبرها في قبلها يعني في مكان الحرث، لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف، يقول اليهود إن الولد يكون أحول، أحول. ومن الأحول الأحول الذي مال سواد عينيه إلى أحد الجانبين، إما إلى الأنف وإما إلى المأقين، يعني إما إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. والحول عيب، الحول عيب. ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس، وكان الخليفة أحول، فقال نعم قد والشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. الشمس قد كادت يعني كادت تغيب، ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، عين الأحول. الأحول تشوف سواد العين يغيث، يغيث في أحد الجانبين إذا كان الحول شديدا. يقولون إن الخليفة استشاط غضبا، قال كيف هذا تعيير للخليفة عنده ويقول كأنها في الأفق عين الأحول. فالحاصل أن الحول لا شك أنه عين، ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فتح الله على الأطباء أن يعجلوا هذا الحول بعملية يجرونها ويوازنوا بين جانبي العين حتى تكون العين متوسطة. والسؤال هنا هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ نعم يجوز بلا تفصيل، يعني حتى ولو أدى إلى الموت. على كل حال يجوز بلا ضرر، وليس هناك ضرر الآن الحمد لله، فيجوز لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوشم والوشر والتفليج للأسنان، لأن الأخير تجميل والأول إزالة عيب، فرق بين التجميل وإزالة العيب، أليس كذلك؟ ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق ثم أنفا، فأذن له يتخذه من ذهب. طيب، وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء رحمهم الله أنه يحرم قطع البواسير. لماذا؟ لأنها في عهدهم خطر، أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها خطورة. تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفتح. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت خطر، ربما ينزل الثمن ويموت. أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرا. تجدون في كتب الفقهاء أنه يحرم قطع الأصبع الزائد. بعض الناس يكون عنده أصبع ستة في اليد وفي الرجل، فيقولون إنه يحرم قطع الأصبع الزائد. لماذا؟ للخطورة، الخطورة التي تكون. أما الآن فالأمر لله الحمد سهل، وعلى هذا فنقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما دام الأمر الخطر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون إيش؟ مباح جائز. نعم 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 القبح فوات جمال، القبح فوات جمال وليس عيبا. ايش 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 وش المرتفعة؟ اثنان ثبت عدلها، ثبت عدلها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمن هم اليهود يا خالد؟
اليهود
نعم يهودا. طيب وهم من هم؟ نعم نسب الرجالات، لكن ديانتهم طيب. إذا أتى الرجل امرأة نعم اليهود ذكرنا أن لهم صفات ذميمة قبيحة من أقبح صفات الأمم، ونحيل السامع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان عن وساوس الشيطان. هذا ذكر فيه ما حصل من الأمة الغضبية، لأن سمى الأمة الغضبية مغضوب عليه، ذكر فيها فوائد كثيرة. قال إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها، يعني أتاها من الخلف لكن في صمام واحد في القبل، كان الولد أحول. الأحول هو الذي مال سواد عينيه أو عينه الواحدة إلى أحد الجانبين. فنزلت يا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشئ، يعني أنزل الله هذه الآية تكذيبا لقول اليهود إنه يكون أحول. ووجه كونه تكذيبا أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أن شئنا دل على أنه لا عقوبة على ذلك، لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. قال فنزلت نساؤكم حرث لكم، أي محل حرث، محل زراعة، كما أن الأرض حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات، كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة فيخرج الولد بإذن الله عز وجل. وقول فأتوا حرثكم أي ائتوا موضع حرثك، وهو القبل، لأنه هو المكان الذي يكون فيه الحرث. وقوله أنا شئتم، الظاهر أن هنا ظرف مكان، أي من حيث شئتم، مقبلين ومجبرين وعلى جنب. نعم المهم أن يكون الإتيان في إيش؟ في القبل. هذا الحديث، هذا معنى الحديث. أما فوائد الحديث فهي متعددة، منها أن اليهود عندهم من الدعاوي ما لا أصل له، كهذه المسألة ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه الكتاب والسنة، فهذا حق ومقبول. والقسم الثاني ما شهد بكذبه فهو مرجوح. والثالث ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه فالواجب التوقف فيه، ولكن لا حرج أن نحدث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، لأن التحديث في هذا لا يضر وقد ينفع، قد يكون في مواعظ للإنسان ينتفع بها لكنه لا يضر لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل لقوله فنزلت، ومن أين من أي مكان نزلت؟ من فوق، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فإذا كانت من فوق وهو كلام وهو منسوب إلى الله عز وجل دل هذا على أن القرآن كلام الله. وهل هو كلامه حرفا ومعنى أو معنى فقط؟ حرف ومعنى، تكلم به عز وجل بحروفه. وهل هو مسموع؟ نعم مسموع، سمعه جبريل ونقله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في درس التوحيد أن من أهل البدع من يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه وليس شيئا يسمع أو يكون بحروف، وهذا مذهب الأشاعرة الذين يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا المذهب من 90 وجها في مؤلف يسمى التسعينية موجود في مجموع الفتاوى القديمة. طيب، فيه من يقول إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ويقول كل كلام الله مخلوق منفصل باعن منه وليس من صفاته، مذهب من المعتزلة والجهمية، وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، والمعنى القائم في النفس لا يسمى كلام. ثم يقولون ما سمعه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقول لا، هو كلام الله لكنه مخلوق، وهم يقولون مخلوق عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي نزل ابتداء وهذا أكثر آيات القرآن، وقسم سببي أي نزل لسبب، نزل لسبب وهذا قليل لكنه موجود. والعلم بالسبب أي بسبب نزول الآية له فوائد، من أهمها أنه يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى،